بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى هو الحي القيوم، ضيان السماوات والأرض، خلق هذه الأرض للبشر وسخر لهم ما فيها من أرزاق، وقسمها بينهم على حسب حكمته لا على حسب هواهم. فقال سبحانه وتعالى: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فمن الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء. جعل من الناس من يستطيع الإنتاج ولديه قوة عقلية وبدنية لذلك، ومن لا يمتلك تلك القوة نهائيا، ومن لديه قوة جزئية تمكنه من إنتاج جزء ما يكفيه لا من إنتاج كل حاجته. فجعل الذين ينتجون أكثر من حاجاتهم يغطون الجزء المشلول من البشرية، والذين ينتجون قدر حاجاتهم فقط أو أقل منها يشاركون في عملية الإنتاج. وما ذلك إلا ليقع التكامل والترابط بين البشر، لأن الله سبحانه وتعالى ارتضى للبشرية الأخوة والتعاون والتكامل، فخلقهم من نفس واحدة، وكان بإمكانه أن يخلق مليون آدم وأن يجعل البشر من سلالات شتى، ولكنه شاء بحكمته البالغة أن يردهم إلى سلالة واحدة، وأن يتحقق بينهم كل ما يقتضي ألفتهم وتعاونهم. ولهذا شرع لهم ما ينظم علاقاتهم فيما بينهم ويحميهم من الخلافات المدمرة لهذه العلاقات. ومن أعظم ما يؤدي إلى الخلاف فيما بين البشر الربا، وقد حرمه الله سبحانه وتعالى تحريما جازما، فهو حرام بالكتاب والسنة والإجماع والقياس. فمن تحريمه بالكتاب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقوله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وكذلك من أدلة تحريمه من السنة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقالهم سواء. وكذلك ما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء. وكذلك الإجماع، فقد أجمعت الأمة على تحريم الربا وعلى أن من استحله فهو كافر يستتاب ثلاثة أيام بلا جوع وعطش ومعاقبة، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. ومحل هذا إن كان قد تربى في بيئة الإسلام، أما إن كان حديث عهد بجاهلية فإنه يعلم الحكم ويؤدب لجراءته على الله حين استحل ما حرم الله. وإن استحلال مثل هذا النوع من الكبائر العظيمة التي تحريمها من المعلوم من الدين بالضرورة كفر إجماعي لا يمتري فيه أحد من المسلمين. وكذلك فإن القياس يقتضي تحريم الربا، لأن الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه وجعله محرما بين عباده، وإن الربا من أبلغ الظلم بالناس لما فيه من استغلالهم وأخذ ما ينتجونه دون مقابل. فإن كل عمل يقدمه الإنسان إذا أخذ منه دون رضاه وبغير مقابل فهو ظلم صريح له. وإن الربا الطبقة المسحوقة فيه الضعيفة الكادحة التي تعمل وتنتج، ثم يأخذ أصحاب رؤوس الأموال إنتاجها مظلومة مسحوقة، لأنها ما اضطرت إلى الربا إلا لحاجتها وفقرها. فلذلك كان هذا الربا داخلا في الظلم الذي حرمه الله على نفسه وجعله محرما بين عباده. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وكذلك فإن الربا مقتضي من الإنسان للحرص على العاجلة ولإهمال الدار الآخرة، وهذا إنما جاءت الرسل كلها لمكافحته. فالرسل إنما أرسلوا ليعلموا الناس ما أمرهم الله به، وقد قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وإن المرابي يحرص على هذه الدنيا ويؤثرها على الآخرة. والله تعالى يقول في كتابه: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وكذلك فإن المرابي يقدم شهوات نفسه على ما أمره الله به ويتبعها، والقياس يقتضي تحريم كل ما تأمر به الشهوة لقول الله سبحانه وتعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إذا عرفنا حرمة الربا بالكتاب والسنة والإجماع والقياس، وعرفنا أن تحريمه من المعلوم من الدين بالضرورة، وأن منكره كافر مرتد عن دين الإسلام، فلنبحث إذن في تعريف الربا ما هو. فهذا الربا الذي جاءت فيه هذه النصوص ليس مقصورا على ما كان معروفا بالجاهلية بهذا الاسم، فإن ربا الجاهلية كان أن يأتي الرجل الرجل فيدان من عنده بدين إلى أجل محدد، فإذا حل الدين أتاه فقال له: إما أن تقضيني وإما أن تربي لي. إما أن تقضيني أي تدفع إلي ما دفعت إليه، وإما أن تربي لي أي أن تزيدني من المال مقابل التأخير. هذا هو ربا الجاهلية الذي كان معروفا فيها، وقد وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزاله، وقال في خطبته بعد فتح مكة: أما بعد، فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا وإن دماء الجاهلية موضوعة تحت قدمي، وأول دم أضعه دمنا دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. ألا إن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي، وأول ربا أضعه ربانا ربا عباس بن عبد المطلب. فأزال رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا ومحاه عن الذين أثقلت كواهلهم بالفوائد الربوية، وجعل ذلك موضوعا تحت قدمه، وما وضعه الله ورسوله لا رافع له، لا يمكن أن يرتفع بعد أن وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت قدمه. كذلك فلنعلم أن الذين عرفوا الربا من أهل العلم ذكروا له تعريفين، أحدهما تعريف بالتقسيم والعد، والثاني تعريف بالحد. أما التعريف بالعد فقد قسموا الربا فيه إلى قسمين: إلى ربا الفضل وربا النساء. وربا الفضل هو أن يباع الشيء بجنسه متفاضلا، أن يباع الشيء بما هو جنس له متفاضلا، أي أحدهما أكثر من الآخر، أو أن يباع الشيء بأكثر منه من غير جنسه مما هو ربوي من الأجناس التي يحصل الربا فيما بينها. وربا النساء هو الربا المتعلق بالتأخير، سواء كان ذلك بتعجيل ما في الذمة أو بتأخيره، لأن معجل ما في الذمة مسلف، ولأن مؤخر ما في الذمة مسلف كذلك، كما سيتبين من خلال كلامنا عن أمهات الربا إن شاء الله. أما التعريف بالحد فقد عرفوا الربا بأنه كل بيع لا يحل، لأن الله سبحانه وتعالى جعل البيع مقابلا للربا، وصف الربا بالحرمة ووصف البيع بالإباحة، فقال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وظاهر هذه الآية تقابل البيع والربا، فهما قسيمان، فكل تعامل محرم مالي محرم فهو ربا، وكل تعامل مالي مباح فهو بيع، وأحل الله البيع وحرم الربا. والبيوع المحرمة قد أوصلها العلماء إلى 58 بيعا نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه 58 ترجع في جمهورها إلى علل تحريم الربا. وعلل تحريم الربا 3. العلة الأولى هي تحريم الغش، معناه أن يخادع الإنسان غيره ليبيع له ما هو معيب أو ما فيه نقص وهو يخفيه عنه، فهذا غش. قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، وحذر منه غاية التحذير. العلة الثانية هي السلف الذي يجر نفعا، لأن القرض لا يكون إلا لوجه الله، وهو من القيم الإسلامية التي حرص الإسلام على ترسيخها في المسلمين. فإن الشارع رسخ في المسلمين قيمة الإقراض، أن يقرض بعضهم بعضا، لأن ذلك داخل في التعاون على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والقرض الحسن أفضل عند الله تعالى وأثقل في الميزان من الهبة، لأن الهبة يسألها من لا يحتاج إليها وهي أعظم منة، والقرض لا يسأله إلا من هو محتاج إليه وهو أقل منه، فلذلك كان القرض أفضل من الهبة. والقرض لا يكون إلا لوجه الله تعالى، فمن أخذ مقابله نفعا فقد رابا. لكن هذا النفع أنواع، فمنه نفع حسي وهو الفائدة الزائدة على أصل القرض، كأن تقرض إنسانا مليونا فتأخذ منه مليونا ومائة ألف، فهذه الفائدة الزائدة هي الربا المحرم المادي الذي هو ربا متجسد متجسد. النوع الثاني من أنواع الانتفاع والفوائد الفائدة المتعلقة بالأجل، فإن تأخير ما في الذمة ينتفع به الإنسان، لأنه بمثابة من أقرض فسيستعمل تلك السيولة أو ذلك المال فيربح منه في تلك الفترة. ولهذا فإن مؤخر ما في الذمة مسلف، الذي يؤخر ما في ذمته مسلف، لأنه قد استفاد هذه الفترة. إذا أقرضت أخاك هذا 100,000 إلى أجل مسمى، فأتيته عند الأجل فأخرت هذا إلى أجل آخر، فقد أقرضته قرضا جديدا، لأن تأخير ما في الذمة إقراض جديد، فإذا أخذت مقابل ذلك شيئا فقد رابيت. ومثل ذلك معجل ما في الذمة، إذا أقرضت شخصا إلى أجل مسمى فأتيته قبل الأجل فعجل لك جزء مالك وعفوت عنه في بقيته، فإنه قد أقرضك لأنه عجل لك هذا المبلغ قبل وقته، وقضاؤه هو عند حلول الأجل، وسيأخذ أكثر مما دفع، لأنه محي من ذمته مبلغ أكبر من الذي دفعه. فلذلك مؤخر ما في ذمة مسلف ومعجل ما في ذمة مسلف، وكل سلف جر نفعا فهو محرم، وهذه مسألة إجماعية. العلة الثالثة من هذه العلل هي ما يؤدي إلى الغرر والجهالة، فكل ما فيه غرر أو جهالة فهو ربا، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر نهيا مطلقا، كما في حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه، ونهى عنه في عدة أحاديث أخرى، كنهيه عن ربح ما لم يضمن، وعن بيعتين في بيعة، وعن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة، وعن بيع المنابذة والملامسة وبيع الحصاة وغير ذلك من البيوع التي كلها داخلة في هذا النوع الذي هو الغرر. وفيها حديث ابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص، فكلها مبينة لأنواع بيع الغرر. وسبب تحريمه أنه يؤدي بالإنسان إلى الهلع والطمع، فالمزابن الذي يدفع الآخر حتى يناله ربحا زائدا يتزاحم مع الآخر بعقله، كل واحد منهما يريد أن يغلب عقله عقل الآخر. ولهذا فإن المزابنة التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم مشتقة من الزبن وهو الدفع، ومنه اشتقاق الزبانية، وهم خزنة النار لأنهم يدفعون أهل النار دفعا شديدا، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك فسر ابن عمر المزابنة بأنها أن يقصد كل واحد منهما غلبة الآخر، يقصد كل واحد من البائع والمشتري غلبة الآخر. فإذا كان شخص يبيع شارفا من الإبل أي ناقة كبيرة السن لا تمخاض بحقة إلى أجل سنتين مثلا أو ثلاث سنين، فيشتري منه إنسان آخر يريد مغالبته بالعقل فيقول سآخذ هذه الناقة وأنميها فتلد لي أنثى فأربيها فأدفعها له في الحقة وأنتفع أنا بالشارف أي بالناقة. فهذا هو المزابنة التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي راجعة للغرر لأنه بالإمكان أن تموت الناقة الآن وتبقى الحقة في ذمته. ولذلك فإن بيع الشيء بجنسه إلى أجل ممنوع أصلا لما فيه من المزابنة. وتوسع الشارع في التحريم فيه حتى منع بيع الأرض بما يخرج منها، بيع الأرض بما تنبته ويخرج منها ممنوع لأنه داخل في هذا النوع من الغرر الذي هو المزابنة. ومثل ذلك بيع الشجر بالخشب لأنه ينتجه ونحو هذا، فكل ما يمكن أن يكون الثمن فيه نتاجا للمثمن فالبيع فيه ممنوع شرعا لما يحصل فيه من المزابنة. يضاف إلى هذه العلل الثلاث علة رابعة جزئية أي في بعض جزئيات العقود دون بعض، وهي أن الضمان أيضا مثل القرض لا يكون إلا ابتغاء مرضات الله ولا يحل أخذ مقابل عليه. فكل ضمان أخذ عليه صاحبه مالا فهو ربا. وهذه الأمور الأربعة والعلل الأربعة تنتظم أمهات الربا. فأم الربا الكبرى هي سلف جر نفعا، فكل سلف جر نفعا فهو ربا، وهذا يشمل كثيرا من العقود المتداولة، وسنذكر بعض أمثلتها في واقعنا إن شاء الله. والأم الثانية هي مؤخر ما في الذمة مسلف، والأم الثالثة معجل ما في الذمة مسلف، والأم الرابعة حط الضمان وأزيدك أي حط عني قضائي في هذا الوقت على هذا الأجل وأزيدك في رأس المال مقابل الزيادة في التأجيل. والأم الخامسة ضع وتعجل أي ضع بعض مالك وتعجل بقيته، فيكون حينئذ متعجلا لما في الذمة فيكون مسلفا سلفا جرا نفعا. والأم السادسة أسلفني على أن أسلفك أي أن يكون السلف مقابل سلف، فيكون الإنسان منتفعا حينئذ من القرض الذي لا يجوز إلا ابتغاء مرضات الله. والأم السابعة من أمهات الربا هي المزابنة وقصد المغالبة في البيع. فهذه هي أمهات الربا التي تنتظم كثيرا من صوره، وقد حرص العلماء على تفصيلها وبيان أوجهها، وذكروا لذلك كثيرا مما يمكن أن يعتني به الناس لحفظ تفريعات هذه الشريعة. فمن أهم ما قعدوه بناء على هذا أن بينوا أركان العقد وشروط كل ركن. فبينوا أن العقد المالي الذي هو البيوع وما يتعلق بها له ستة أركان. الركن الأول البائع، والثاني المشتري، والثالث السلعة، والرابع الثمن، والخامس الإيجاب، والسادس القبول. فهذه ستة أركان على سبيل البسط. وأما على سبيل الاختصار فيمكن أن تقول العاقدان والمعقود عليهما والصيغة. وأهم ذلك الصيغة لأنها الركن الأساسي من العقد وهي الركن الإجماعي، فعند الحنفية ركن البيع واحد وهو الصيغة فقط، أما ما سوى ذلك فهو مكملات له وشروط، وعند الجمهور كل هذه المذكورات أركان. والصيغة يشترط لها ثلاثة شروط. الشرط الأول توارد الإيجاب والقبول على محل واحد، معناه أن يكون ما نطق به البائع وما نطق به المشتري واردين على محل واحد. فإذا قال لك إنسان بعني هذا الجهاز بألف فقلت بعتك هذا الجهاز بألف فإن الصيغة غير صحيحة، لأن الإجابة والقبول فيها لم يتواردا على محل واحد، فهو يقصد هذا الجهاز الكبير وأنت قصدت هذا الجهاز الصغير، فلم يتوارد اللفظان على محل واحد فلا تصح الصيغة حينئذ، ويكون هذا العقد بيعا فاسدا. الشرط الثاني اتصال الإيجاب بالقبول، فإن انفصل الإيجاب عن القبول بما يدل على الإعراض فإن العقد لا ينعقد بذلك، كما إذا قال لك إنسان بعتك هذا الجهاز بألف فخرجت ولم تتكلم، وبعد أسبوع أتيت فقلت قبلت منك هذا الجهاز بألف أو قبلت منك الجهاز الذي عرضته بألف، فهذا العقد غير صحيح لعدم اتصال الإيجاب بالقبول. فحين أعرضت عنه ولم تقبله كان بالإمكان أن يبيعه لمن سواك، أو أن تطرأ حوالة الأسواق فيتغير الثمن، أو أن يتلف الجهاز من أصله، كل ذلك محتمل، وقد حرم الشارع كل ما يؤدي إلى الغرر. الشرط الثالث من شروط الصيغة استمرار أهلية الأخير من العاقدين حتى نهاية نطقه، فإن الإجابة بالإمكان أن يصدر أولا وبالإمكان أن يصدر القبول قبله، وهذا في تصوير الجمهور للإجابة والقبول. أما عند الحنفية فالإجابة هو ما صدر أولا والقبول ما صدر ثانيا مطلقا، فقول المشتري اشتريت منك هذا الجهاز بمئة هذا قبول عند الجمهور وإجابة عند الحنفية، لأن الحنفية يسمون الإجابة ما صدر أولا، والجمهور عندهم الإجابة هو ما صدر من البائع صاحب السلعة، والقبول هو ما صدر من المشتري صاحب الثمن. فإذا كان الأخير منهما في النطق قد اختلت أهليته بأن مات أو حجر عليه أو أصيب بمرض مخوف يمنع أهليته، أو صدر عليه حكم يقتضي إفلاسه، فإن العقد لم ينعقد، لأن القبول ما صدر وهو متصف بالأهلية، والأهلية لا بد منها في العاقدين. فإذا هذه الثلاثة هي شروط الصيغة، وإذا اختل واحد من هذه الشروط كان العقد محرما وداخلا في إطار الربا. أما شروط العاقدين فهي ستة. الشرط الأول منها تمييزهما، معناه أن يكونا مدركين لمعنى البيع، فغير المميز كالمجنون المطبق أو الصبي الذي لا يميز لا ينعقد البيع معه بحال من الأحوال. ولا يستثنى من هذا إلا ما كان من الأجهزة التي تكون معدة للعقد بواسطة عقل إلكتروني، فإن التعامل فيها في الواقع مع صاحبها، كماكنة الصرف التي يدخل فيها الإنسان رقمه السري وبطاقته الخاصة فيسحب من رصيده فيها مبالغ مالية، أو كالباكلات التي تكون على الشوارع وفيها الأشربة ويضع الإنسان فيها نقدا فيستخرج مقابله شرابا أو عصيرا أو شايا أو غير ذلك. فالعقد هنا ليس مع الماكينة وإنما هو مع صاحبها، لأنه قد وضع فيها برنامجا محددا لذلك. ثم الشرط الثاني من هذه الشروط البلوغ، فإن الصبية المميزة يصح عقده لكنه لا يلزم، فهو موقوف على رضا وليه لأنه المالك الحقيقي المتصرف في أمره، وهو لا يمكن أن يكون تام التصرف إلا بعد إذن وليه. ويستثنى من هذا الشيء التافه كشراء الصبية للحلاوات ونحوها من المحلات، فالأشياء التافهة جرت العادة على أن يتعامل فيها الصبيان، وذلك داخل في ابتلائهم في قول الله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فابتلاؤهم هو بامتحانهم بجعل بعض المال اليسير تحت أيديهم لينظر تصرفه فيه هل هو تصرف الرشداء أو تصرف السفهاء. فهذا النوع من التعامل يجوز انعقاده ويمضي مع الصبيان لأنه مما جرت العادة به، والعادة في ذلك غير مخالفة للشرع لأن الله أمر بابتلاء اليتامى بمثل هذا. الشرط الرابع الحرية، والمقصود بذلك الإذن من المالك لرقيقه في البيع والشراء لأن له حقا في ماله وبالإمكان أن يعتصره في أي وقت شاء، فلا بد من إذنه، لكن البيع من أصله صحيح وهو موقوف على رضا المالك، فإن فوضه فكان الرقيق مأذونا فبيعه نافذ مطلقا. ومثل ذلك ما جرت به العادة من التعامل فإن الشرع أقره، أما ما لم تجري به العادة ولم يأذن فيه السيد فهو موقوف على رضاه لا يمضي إلا بإذنه. والشرط الآخر الرشد، فإن تصرف السفيه كذلك موقوف على رضا وليه الحاجر عليه، فالعقد صحيح ولكنه غير لازم لا يلزم إلا بعد إنفاذ الولي له. وبعد هذا الملك، والمقصود به الصفة الشرعية التي تقتضي من الإنسان تصرفا سواء كانت ملك يمين بأن كان الإنسان يملك هذا الجهاز ملكا صحيحا أو كانت بالإذن في التصرف كالوكيل على البيع، فهو غير مالك للجهاز ولكنه مالك لبيعه لأنه وكيل على ذلك، فهذا شرط كذلك للعاقدين. أما شروط المعقود عليهما فهي أولا الطهارة، فالنجس لا يحل العقد عليه مطلقا، وبيعه داخل في الربا المحرم، فلا يستثنى من ذلك إلا ما كان من جلود الميتات إذا دبغت عند طائفة من أهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، وفي رواية فقد طهر. وكذلك السرجين وهو السماد الذي أصله نجس، فإن أهل الزراعة يحتاجون إليه وقل ما يجدونه دون مقابل فيحتاجون إلى شرائه وبيعه فأرخص في ذلك للضرورة. ومثل هذا ما يضطر الإنسان إلى دم لفقر الدم مثلا، واحتاج إلى شراء الدم من البنوك من بنوك الدم، فإنه يحل للمحتاج أن يشتريه ويحرم على البائع بيعه، وهذا نوع من العقود سنتعرض له. فبعض العقود تكون حراما على أحد الطرفين حلالا للآخر، فالمضطر للدم لأن لديه مريضا قد أشرف أصيب بفقر دم أو سيتعرض لعملية جراحية في القلب أو في الكلى أو زراعة كبد أو نحو ذلك، فإذا لم يشتري له دما لحقنه به فسيموت ذلك المريض قطعا، فهو مضطر لشرائه فيحل له أن يشتريه ولكن لا يحل للبائع بيعه. يجوز التبرع به لكن لا يحل بيعه. ويستثنى من ذلك كذلك ما تغير بعلاج كيميائي ينقله عن أصله كالمواد التي أصلها نجس ثم عولجت بالكيمياء حتى تغيرت أصولها وعادت مادة جديدة كالكريمات التي يدهن بها، فإن كثيرا منها يؤخذ في الأصل من المشيمة مثل شارلي وغيره، فهذه قد عولجت كيميائيا حتى تغيرت عن أصلها فأصبحت مادة جديدة، والراجح في مثل هذا الإباحة. ومثل ذلك ما يتغير عن أصله بالكلية من علف البهائم الذي يؤخذ من المجازر وبقايا الميتات ويصنع ويعالج بالكيمياء حتى يتغير عن أصله، فإن الراجح فيه الإباحة حينئذ. كذلك من هذه الشروط أن يكون منتفعا به، فما لا نفع فيه لا يحل بيعه ولا شراؤه، وبيعه من الربا المحرم، ويدخل في ذلك المحرم الذي أشرف على الموت كالحمار الذي قد أشرف على الموت فهذا لا نفع فيه، فبيعه حرام ربا. ومثل ذلك بيع الدخان ووسائله فإنه لا نفع فيه شرعا. فأنواع السجائر ومثلها آلاتها وما لا يستعمل إلا فيها لا نفع فيها شرعا، فبيعها حرام ربا لأنها لا يترتب عليها أي نفع شرعا. فإن وصول المنافع أربع تكفل الله بها لآدم في الجنة، فقال تعالى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، فضمن له أن لا يجوع وهذه هي المطاعم، وأن لا يعرى وهذه هي الملابس، وأن لا يظمأ وهذه المشارب، وأن لا يضحى أي أن لا يبرز للشمس وهذه المساكن. فهذه هي وصول المنافع، وما عداها فهو مكملات لها، والتدخين ليس فيه نفع من هذه المنافع فهو محرم من ناحية التداول في البيع والشراء، لا يحل بيعه ولا شراؤه لعدم الانتفاع به. ولا يستثنى من هذا إلا ما يمكن أن يخضع لبعض التجارب فيستفاد منه يستفيد منه بعض الناس دون بعض، كبيع العقارب للمخابر التي تستخرج سمومها، وبيع الحيات للمخابر التي تستخرج سمومها، فإنها تعمل منها العقاقير ونحوها مما فيه نفع، فهذا ليس بيعا لما لا نفع فيه بل هو بيع لما ينتفع به بعض الناس دون بعض. ومثل ذلك الحشائش التي تستعمل لاستخلاص بعض المواد العلاجية منها وتستفاد منها في صناعة الأدوية، فهذه لا يستفيد منها أكثر الناس ولا يحل بيعها لهم، وإنما يحل بيعها لأصحاب المصانع الذين يستخلصون منها موادها الأساسية النافعة في تركيب الأدوية أو غيرها من الأمور النافعة. فيعلم من هذا أن الأوراق الملفوفة التي تلف لتكون وعاء للتدخين لا يحل بيعها لأنه لا نفع فيها، ومثل ذلك وسائلها الخاصة بها التي لا تستغل في غيرها فلا يحل بيعها لأنها لا ينتفع بها في غير ما لا نفع فيه ولا يحل التعامل به. وأما المواقد التي توقد بها النار كالكبريت والموقد الغازي فهذه ينتفع بها في غير التدخين، فيجوز بيعها وشراؤها والعقد فيها صحيح ليس ربا، لأنها بالإمكان أن ينتفع بها بوجه شرعي آخر. كذلك أن لا يكون منهيا عنه، وهذا هو الشرط الثالث، فإن كان قد ورد نهي بخصوصه فلا يحل بيعه حينئذ ولا العقد عليه مطلقا. ومن ذلك النهي عن بيع الكلب، فقد صح في سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكلاب وقال فإن جاء يطلب ثمنه فاملأوا له كفه ترابا، فهذا يقتضي حرمة بيع الكلاب مطلقا ولو كانت منتفعا بها ولو كانت مما يحل استغلاله ككلب الصيد وكلب الزرع وكلب الرعي، فهذه الكلاب يجوز استخدامها لكن لا يحل بيعها لإطلاق النهي عن بيع الكلاب. ومثل ذلك بيع آلات اللهو، فإنها وإن كانت مما له ثمن رائج بين الناس لكنها لا يحل بيعها شرعا لما جاء من النهي عنها في قول الله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. ويستغنى من ذلك ما كان نافعا في غير اللهو يستعمل في غير اللهو، فإنه يجوز بيعه وشراؤه كالآلات التي تستعمل للهو وغيره كآلات التسجيل والتلفزات وغيرها، فهذه يمكن أن تستعمل للهو ويمكن أن تستعمل لغيره، فيحل بيعها للجانب الآخر تغليبا لجانب الإباحة على جانب الحظر في مثل هذا. والشرط الآخر أن لا يكون مجهولا، والمقصود بذلك أن يعلم علما ينفي الغرر، فلا يحل بيع الحمام المحلق في الهواء أو الحمام الذي في البرج أو ما لا يستطيع الإنسان حصره ومعرفة عدده فهذا لا يحل بيعه لجهالته، والجهالة راجعة إلى الغرر الذي بيناه من قبل. وكل ما يؤدي بيعه إلى جهالة فإن بيعه من الربا البين، ومن ذلك بيع الملابس المستعملة التي تأتي في صورة أكوام فيها الجيد والرديء، لكن الإنسان يشتريها وهو مقدم على مغامرة لا يدري هل ما يشتريه سيربح منه ويجد فيه نفعا أو هو غير صالح لذلك، فهذه لا يحل بيعها ولا شراؤها هكذا للجهالة البينة فيها التي تقتضي غررا واضحا، وإنما يحل بيع الملابس بعد نشرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة وبيع المنابلة وبيع الحصاة، وكل ذلك خشية الغرر، والغرر الحاصل في الملابس المستعملة أعظم من هذا، لأن كثيرا من الناس يشترونها وهي في أوعيتها لا يراها ولا يعرف أنواع الملابس أصلا، ولا يعرف درجة الانتفاع بها، بل قد سألني سائل في هذه الأيام بيّن في سؤاله أن كثيرا من الناس قد يشتريها لا يريدها لذاتها وإنما يريدها لما قد يوجد فيها من النقود أو من الساعات أو نحو ذلك، فيكون هذا من الميسر البين الذي بيّن الله سبحانه وتعالى تحريمه وقرنه بالخمر في كتابه. كذلك من هذه الشروط أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه وتسلمه، أي أن يكون البائع قادرا على تسليمه وأن يكون المشتري قادرا على تسلمه، بخلاف بيع الشارد الذي لا يتمكن الإنسان من تسليمه وتسلمه أو المغصوب أو نحو ذلك، فهذا لا يتمكن الإنسان من تسليمه وتسلمه فلا يحل بيعه ولا شراؤه، والعقد عليه حينئذ من الربا البين، لأن المقدم عليه مغامر قد يحصل على نفع وقد لا يحصل على شيء. كذلك عدم الحرمة، وهذا هو الشرط الأخير من شروط المعقود عليه، أن لا يكون محرم الاستعمال، فإن كان محرم الاستعمال لذاته كالخمر فإنه لا يحل العقد عليه أصلا والعقد عليه باطل، ومثل ذلك الخنزير فلا يحل بيعه ولا شراؤه وذلك العقد كله باطل وهو من الربا البين، حتى لو ترتب على ذلك بعض الأمور التي تغير الأصل، كمن يشتري الخمر وهو يريد أن يجعلها خلا أو أن يطبخها في الحلويات حتى يزول عن الإسكار، فإن العقد من أصله حرام لا يحل له شراؤها كذلك، لكن إذا حجرها مالكها أو وضع عليها نبيذا أو سويقا حتى تحجرت أو تخللت فيحل حينئذ بيعها بعد أن تتحجر أو تتخلل، لكن قبل أن تتحجر أو تتخلل لا يحل بيعها ولا شراؤها وهو من الربا البين، بخلاف العطور التي فيها مادة الكحول فإنه يحل بيعها وشراؤها، لأن مادة الكحول ليست هي الخمر، فالخمر مادة مركبة فيها الكحول وغير الكحول، ومن القواعد الفقهية المسلمة أن الشيء مع غيره غيرهما، وبلغ آخر الشيء مع غيره غيره لا هو مع غيره، فمادة الكحول إذا خلطت بالسكر وبالماء و لجلوكوز وغير ذلك من المواد حصلت منها مادة الخمر، لكن إذا كانت وحدها أو مخلوطة بمادة أخرى لا تصل إلى حد الإسكار فليست بخمر، فلذلك يحل بيعها كما يحل بيع السكر والماء والعنب ونحو ذلك من المواد المشاركة في تكوين الخمر. والمواد العلاجية التي تكون كحولية أو كحولا مستخلصة أو مخدرة في أصلها لكنها عولجت بطريقة تكون علاجا لبعض الأمراض أو مساعدة في ذلك، فهذه يحل بيعها وشراؤها، لأن الأصل في شرائها وبيعها إنما هو في الانتفاع المحدد المنصوص، وإن كان بعض الناس قد يستغلها لأغراض فاسدة فإن ذلك لا يقتضي تحريمها، كالذين يشترون مادة الإسبرين لجعلها في أشربة مسكرة أو نحو ذلك، فهذا لا عبرة به. ومثل ذلك الذين يستخدمون بعض الأدوية للتخدير فيستغلونها يجعلونها مخدرة، فإن هذا لا يحرم بيعها، لأن الأصل فيها أنها معدة لانتفاع محدد فتباع لأجل ذلك الانتفاع. إذن هذه هي الشروط. وإذا عدلنا إلى واقعنا فإننا سنجد كثيرا مما يشمله هذا الركن المحرم، هذا الربا المحرم في واقعنا الذي نعيشه. إن واقع الناس من أنواع فساده التي استشرت وانتشرت فيه الفساد الاقتصادي، وقد كان هذا الجانب محلا لمعامرات عديدة على الأمة الإسلامية، وما ذلك إلا لعلم أهل الفساد بخطورة المال وأنه عصب الحياة، فأرادوا بذلك إفساد حياة المسلمين من هذا الوجه المؤثر فيها. فأنتم تعلمون أن الحياة كلها مترابطة، فلا يمكن أن يستقيم الاقتصاد إلا بالسياسة، ولا أن تستقيم السياسة دون الاقتصاد، ولا أن يستقيم الاجتماع إلا بالمال، ولا أن يستقيم المال إلا بالاجتماع، فكل حياة البشر متكاملة. ولهذا أنشئت في زماننا هذا علوم جامعة بين الجوانب المتعددة من حياة الناس، فأنشأ ريمون بار وزير الاقتصاد الفرنسي الأسبق علم الاقتصاد السياسي الذي أصبح اليوم مادة تدرس في الجامعات، وذكر فيه بعض ارتباط الاقتصاد بالسياسة. وأنشئ كذلك في زماننا هذا علاقة الاجتماع، مادة علمية تدرس في الجامعات تسمى علاقة الاجتماع بالسياسة أو المؤثرات الاجتماعية في السياسة، وهكذا. فنظرا لخطورة المال في حياة الناس خضع لكثير من المعاملات، فمن أخطرها ما يتعلق بجانب التعامل مع الله سبحانه وتعالى. فالعبد إذا نجا في جانب تعامله مع الله فإن الله سيصلح له الجوانب الأخرى. فلذلك إذا كان الإنسان مرابيا أو آكلا للربا أو مكتسبا بالكسب الحرام فإن جانب علاقته بالله لا يمكن أن يصح ولا أن يتحقق، فلا يمكن أن يستجاب له دعاء وهو يعيش من الربا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. إن الذي يأكل من الحرام لا يمكن أن يستجاب دعاؤه، ولا يمكن أن يوفق للتقرب إلى الله بالوسيلة التي هي الأعمال الصالحة المقربة من رضوان الله. ولهذا فإن كثيرا من الناس يحبون الخير، يحبون قيام الليل وصيام النفل وقراءة القرآن والإكثار من ذكر الله، لكنهم لا يستطيعون ذلك لأنه قد حيل بينهم وبينه بأكل الحرام. جاء رجل إلى الحسن البصري فشكى إليه أنه لا يستطيع قيام الليل ولا صيام النفل، وكلما أراد ذلك حال دونه عارض أو مرض أو نحو ذلك، فقال يا بني أنت مكبل بالمعاصي، قد كبلك أكل الحرام فحال بينك وبين قيام الليل وصيام النفل. إن كثيرا مما يشكوه الناس اليوم من غلوة القلوب والجفاء في التعامل مع الله وغلظ العاطفة في التعامل معه ومع رسوله صلى الله عليه وسلم وعدم إمكانية التضحية والإخلاص في سبيل الله أكثره إن لم نقل كله ناشئ عن أكل الحرام. ولذلك جاء في الأثر كل ما شئت فمثله تعمل واصحب ما شئت فإنك على ديني، وجاء في الحديث كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. كذلك في التعامل مع الناس إن هذا المال كثيرا ما سعى للإفساد في العلاقات بين الناس، وكثيرا ما سعى لإراقة الدماء وكان سببا فيها، أو لانهدام البيوت وتقطع الصلات والعلاقات وتقطيع الأرحام وغير ذلك من الجرائم الكبرى. فالحسد الذي هو من أعظم أمراض القلوب وأخطرها كثيرا ما ينشأ بسبب هذا المال. وكذلك الخلافات التي تنشأ بين الناس على أساسه كثيرة جدا، وأكثر ما يكون ذلك في المال المحرم الذي هو ناشئ عن ربا. أما المال الحلال فقليلا ما يتعلق به الحسد، وقليلا ما تتعلق به العداوات التي تؤدي إلى إراقة الدماء وتقطيع الأرحام. ونظرا لهذا فإن التعامل المحرم بين الناس يؤدي إلى كثير من المشكلات الاجتماعية. فالمرابي الذي بيده فضول من المال يستريح على أريكته ويستغل الآخرين فهم يكدون في الهواجر الحارة وفي الليالي الباردة، ويستغلون أفكارهم وعقولهم وطاقاتهم لينموله ماله وليزيدوه له، ولا يعطيهم في الغالب إلا قدر حاجتهم فقط، لأنهم مضطروا للعمل إلا من أجل قضاء بعض حاجياتهم وتلبية بعض غرائزهم. فيحاول هو أن يقتر عليهم لتبقى هذه الطبقة هكذا دائما محتاجة إليه، ومن هنا يقع التنافر بين طبقات المجتمع. فالمرابون طبقة إقطاعية في المجتمع تستغل الآخرين وينظر إليها المجتمع على أنها من مصاص الدماء ومن أكالي لحوم البشر، فتكون هذه الطبقة محاربة معاداة في أوساط الناس. ولذلك لا تجد مرابيا إلا وله عداوات كثيرة، وله كثير من الناس يحسدونه على ما بيده وينظرون إليه بهذه النظرة، لأنهم يعلمون أنه يحتال لاستغلالهم واستغلال من سواهم ليجعلهم جميعا يعملون لتنمية أمواله هو ويستريح هو، فيقضي هو حاجياته ويصل إلى شهواته دون أن يبذل جهدا في ذلك. وكذلك فهي مقتضية لكثير من تفشي الاتكالية وإضاعة الجهد. فإذا تفشى الربا في مجتمع من المجتمعات فإن طاقاته وعقول ذوي المال فيه ستتحجر وتتجمد، لأن الأصل أن الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا قسم الأموال وقسم الأفكار. فقد يكون هذا الشخص يملك رأس مال لكنه لا يملك عقلية تجارية، ولا يعرف المجالات التي يمكن أن يوظف فيها ماله فيعود عليه بأرباح هو محتاج إليها، ولا يعرف كذلك الأمور التي يحتاج إليها المجتمع التي تقضي بعض حاجاته وتوفر بعض ما يحتاج إليه. وهذا الآخر آتاه الله عقلية تجارية عالية وأعطاه فهما واستيعابا لمجتمعه وواقعه، فيعرف ما يحتاج إليه المجتمع من أوجه الخدمات، ويعرف المناطق المهمة والاستراتيجية في العمل، ويعرف كذلك الأسواق الواسعة ومدى استيعاب الأسواق، وتخميناته لا تخطئ في هذا المجال، لكنه لم يعطى رأس مال. فيقع التكامل بينه وبين سابقه بالطرق الشرعية كالشركة والقراض وعقود التمويل ونحو ذلك. أما إذا عدل هذا إلى الربا فإنه سيعطل عقليته ويبقى قد قضي جميع مآربه من خلال عقول الآخرين وأعمالهم. ولذلك من الشعارات التافهة التي تشيع في بعض البلدان الإسلامية مع الأسف: أخي المواطن لا تفكر فالحكومة تفكر عنك. فكذلك يكون المرابي لا يفكر في شيء لأن عماله يفكرون له في المجالات، وهو ما عليه إلا أن يخلد إلى الراحة وأن يذهب إلى مناطق الترفه، وهو يعلم أن وراء أمواله من يخدمها وينميها. وبهذا يكون كثير من رموز المجتمع وقادته ملوكا على الأسئلة لا ينفعون ولا يشاركون في تنمية ثروات هذه الأرض وخيرات هذه الشعوب. مثل الحال في الجانب السياسي كذلك عند تضخم المؤسسات السياسية والدول، فإن التفكير سيكون فيها محصورا على طبقات محدودة، فالقرارات التي تتخذها وزارات كبيرة تكون في كثير من الأحيان ناشئة عن أفراد ليسوا من الوزارة أصلا ولا لهم بها علاقة، أو عن أفراد محدود الدور في الوزارة. وأما الطبقات العليا التي تأخذ الرواتب الكثيرة فإنها قد قضي كل معاربها، فلا تحتاج إلى السهر على التفكير، وبهذا تبقى عالة على المجتمع الكدود الذي يأكل خيرة ما في الورد ويمتص النبعة عنه ويتركه. ولهذا في المؤسسات السياسية المتضخمة تكون كلا وعبئا على المجتمعات، لأنها كما يراها الناس تمتص عرقهم وتمتص خيراتهم وتأخذ خيرات بلادهم وتستنزفها وتأخذ الديون بالربا المضاعف على الأجيال اللاحقة لترتاح هي في حياتها كلها، ومع ذلك لا تبذل أي جهد ولا تفكر أي تفكير في مصالح المجتمع. قد حصل في دولة من الدول الإسلامية أن رجلا انتخب رئيسا لبلدية مدينة من المدن، فأراد أن يجدد إشارات المرور، لا لم يرد ذلك، لكن أتاه رجل من التجار الذين هم أصحاب هلع وطمع، فقال له قد انتخبت على البلدية فما هي المشاريع الجديدة التي لديك لعلي أساعدك فيها؟ فقال ما لدي تفكير في هذا المجال، وأنا الحمد لله بخير والبلدية طيبة ومداخلها من الضرائب تكفي. فهو لا يفكر إلا فيما يدخل جيبه فقط. فقال له الرجل إن الناس قد انتخبوك وهم يعلقون آمالا على توليك لهذه البلدية، فلا بد أن تقدم شيئا وأنا أقترح عليك اقتراح. فقال ما هو؟ قال أن تجدد إشارات المرور في المدينة كلها. فقال هذا اقتراح مفيد، لكن من أين للتمويل له؟ قال الأمر سهل، كل السيارات التي تمر على الطريق خل عليها ضريبة، فجعلها ضريبة على كل سيارة، سمها ضريبة إشارات المرور. فقال كم ستكون هذه الضريبة؟ قال أنا سأجدد لك كل إشارات المرور جميعا، كل مكان محتاج لإشارة أضع لك فيه إشارة بمبلغ إجمالي قدره كذا للسنة، وضع على ذلك الهامش الذي تريده لنفسك وللبلدية. فوضع هذه الضريبة المضاعفة التي فيها القدر الذي يتطلبه هذا التاجر والقدر الذي يريده هو لنفسه والجزء اليسير الذي يتركه لعمال البلدية وبعض موظفيها. فالمواطن إذن هو المتضرر هنا في مثل هذا. فهذا مثال بسيط لهذا النوع من التضخم الذي يقع في المؤسسات السياسية، فيكون القادة ولو المكانة العالية فيها قد كفوا كل احتياجاتهم، فلا يحتاجون إلى التفكير في مصالح الناس، إنما يحتاجون إلى التفكير فيما يدخل جيوبهم فقط، وبذلك يمتصون خيرات الآخرين، فلا يستغرب أن تقوم الثورات في مثل هذا، ولا أن يستنكر الناس وأن يعبروا عن امتعاضهم لما يحصل بأي وسيلة يرونها مناسبة لذلك. ثم إن الذين يرابون إذا مارسوا ذلك زمانا فسينحصر المال في عدد يسير من الناس، لأن أصحاب الربا جبلهم الله على سوء الخلق، فكل مراب لا بد أن يكون سيء الخلق، وإذا كان سيء الخلق فسيسعى للانفراد وحده، لأنه قد جبل على إيثار الدنيا على الآخرة، فلا يرضى أن يشاركه أحد في أي مشروع من المشروعات التنموية، كل مشروع له ريع أو فائدة لا بد أن يتخصص به هو. ولذلك حصل في بلد من البلدان الإسلامية أن مشروعا كبيرا للإنتاج كان متوقفا، وقد اشتكى عماله وموظفوه إلى محكمة الشغل لأنهم فصلوا فصلا تعسفيا، لأن المشروع قد أفلس ولم يبقى إلا ماكينات معطلة دون إنتاج. ووضعوا قضيتهم لدى محام ليدافع عن ذلك. فجاء رجل فطلب من الحكومة أن تبيعه هذا المشروع أي الآليات والأجهزة والاسم التجارية للمصنع، فبيع له ذلك المشروع بثمن بخس نوارا لمكانته الاجتماعية. فأتاه أحد المرابين الكبار فقال له أريد أن تشاركني في هذا المشروع وأدفع لك نصف التكاليف. فقال لا أحتاج إلى مشارك فيه، فقد سددت المبلغ كله ولله الحمد وعندي ما أسير به المشروع. فذهب المرابي فعمل فعلة من فعلات المرابين، ذهب إلى محكمة الشغل فقال أنا أشتري منكم ماكنة واحدة من ماكنات المشروع بما يمكن أن تقضوا به رواتب جميع الموظفين والمحامي الذي كلفوه بالدفاع عن قضيتهم ويبقى ريع بعد ذلك. فولعت محكمة الشغل وضاعت له ماكنة من الماكنات المهمة في المصنع ودفع لها المال، فدفعته إلى الموظفين السابقين وفصلتهم بحقوقهم ودفعت إلى المحامي نصيبه وأخذت المحكمة الرسوم المستحقة وبقي الجزء المتبقي سيرد إلى خزينة الدولة. بعد فترة يسيرة جاء الرجل الذي اشترى المصنع يريد إيقاف